السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بالجميع في مجلس علم في مسجد قباء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعله مجلساً يرضى به عنا، وأن يسرنا به عند لقائه سبحانه وتعالى. معاشر الفضلاء، درسنا في شرح الأربعين النووية. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث انفرد بروايته الإمام مسلم، ولم يروه الإمام البخاري رحمه الله. وهذا الحديث أصل جامع للخيرات، فإن الإيمان بالله والاستقامة تجمع خير الدنيا والآخرة وتقود إلى الجنات. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالمؤمنون المستقيمون لا خوف عليهم فيما يأتي من مستقبلهم، ولا هم يحزنون على ما مضى، لأنهم يؤمنون بقدر الله سبحانه وتعالى، وهم أصحاب الجنة خالدين فيها جزاءً لذلك الإيمان والاستقامة. وقال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إن المؤمنين أهل الاستقامة تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار، عند حضور الموت تتنزل عليهم الملائكة، ليس ملكاً واحداً ولا جماعةً واحدة، وإنما تتنزل جماعةً بعد جماعة، تبشرهم بأن لا يخافوا مما يأتي بعد الموت، وأن لا يحزنوا على ما تركوا، ويبشرونهم بالجنة: أبشر بروح وريحان ورب غير غضبان. فالملائكة أولياؤهم في الدنيا، كانوا أولياءهم قبل الموت، يحفظونهم ويثبتونهم وينصرونهم ويدلونهم على الخير ويثبتونهم عن الشر بإذن الله سبحانه وتعالى، وهم أولياؤهم في الآخرة، فلا يخافون مما يكون بعد الموت، ولهم في الآخرة وفي الجنة ما تشتهي أنفسهم، ولهم ما يطلبون من غير سعي ولا كلفة، ففيها النعيم المقيم. إذن الإيمان بالله والاستقامة على دين الله عز وجل سبب لدخول الجنات، وهي جامعة لكل خير في الدنيا والآخرة. عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله الثقفي سفيان، يقول العلماء مثلث السين، أي يصح فيه أن تقول سفيان، وأن تقول سفيان، وأن تقول سفيان، والضم أفصح وأشهر على الألسنة. قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام، أي قل لي في دين الإسلام أو في شعائر الإسلام، قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك. وفي هذا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ما ينفعهم، وفي هذا أدب لطالب العلم، وهو أن طالب العلم إذا لقي شيخاً أو عالماً ينبغي عليه أن يحرص على أن يسأل عما ينفعه وعما ينفع الأمة، فإنه بهذا ينتفع ويجر لنفسه أجوراً كثيرة، حيث يدل الأمة على ما ينفعها. فحري بطالب العلم إذا لقي شيخاً فاضلاً أو عالماً كبيراً أن يسأله ليتعلم منه، لا أن يتقرب منه ليعرفه لينال تزكيةً أو ينال ذكرًا أو غير ذلك، وإنما لينتفع منه وبه وليجر على الأمة نفعًا. هكذا كان حال الصحابة رضوان الله عليهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم معلمنا الأول، وهكذا ينبغي أن يكون حالنا مع معلمينا وعلمائنا وأشياخنا. قال: قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك. روى مسلم هذه الجملة بروايتين، إحداهما لا أسأل عنه أحداً بعدك، وهذه التي قدمها مسلم في الصحيح وهي أصح إسناداً. وفي الرواية الأخرى هذا الذي معنا، لا أسأل عنه أحداً غيرك. ومعنى هذه الجملة قل لي في الإسلام قولاً جامعاً للخيرات، مانعاً من الشرور، واضحاً بيناً، لا أحتاج أن أسأل أحداً بعدك عن معناه، فهو قول جامع مانع واضح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله. قل أي قل بقلبك وقل بلسانك، قل بقلبك، فللقلب قول، وقول القلب هو الاعتقاد والإقرار والاعتراف، وقل بلسانك قل ربي الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. قل آمنت بالله. الإيمان في الشرع له معان ثلاثة، أولها القول باللسان، والاعتقاد بالجنان، والعمل بالجوارح والأركان. قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، وهذا هو الإيمان عند الإطلاق. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان عند الإطلاق قول واعتقاد وعمل، فهو يشمل الدين كله. والمعنى الثاني الأعمال الباطنة، يعني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا المعنى يكون إذا ذكر الإيمان مع الإسلام، كما في حديث جبريل عليه السلام الذي تقدم معنا، قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهنا يكون الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة، ويكون الإيمان بمعنى الأعمال الباطنة. والمعنى الثالث للإيمان التوحيد، فيكون معنى الإيمان التوحيد، كما في قول ربنا سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني الذين وحدوا ولم يخلقوا توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون. وهذه المعاني الثلاثة مرادة هنا، فكلها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله. إذن قل هو قول القلب واللسان، وقول اللسان أن تقول ربي الله، أو تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والإيمان بهذه المعاني الثلاثة كلها مرادة هنا: وحد الله، وآمن بالأركان الستة، وقل، واعتقد، واعمل. ثم استقم. ثم استقم، ما استقم أصلها من أقام، وهذه الصيغة ألف سين تاء هنا للدلالة على الملازمة وكثرة الاتصاف، للملازمة وكثرة الاتصاف. انتبهوا يا أخوة، هذه فائدة. يقول العلماء: الألف والسين والتاء إذا تقدمت الفعل فإنها تدل على أحد معنيين. المعنى الأول الطلب، تدل على الطلب، تقول استجب، يعني أطلب منك أن تجيبني. والمعنى الثاني الملازمة وكثرة الاتصاف، وهذا هو المراد هنا. استقم أي لازم الاستقامة، واتصف بها كثيرا. ما معنى استقم؟ قال بعض العلماء: معنى استقم داوم واثبت، داوم واثبت على ذلك حتى يأتيك الموت، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال بعض أهل العلم: معنى استقم افعل الطاعات واترك الخبائث، افعل الطاعات واترك الخبائث. وقال بعض أهل العلم: معنى استقم اعبد الله على استقامة بلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا جفاء، ولا تشديد ولا تقصير. اعبد الله على استقامة، يعني بلا غلو ولا جفاء، ولا إفراط ولا تفريط، ولا تشديد ولا تقصير، لا تزد ولا تقصر. وكل هذه المعاني صحيحة هنا، كل هذه المعاني صحيحة هنا. وأذكر ثلاثة أمور تتعلق بالاستقامة. الأمر الأول أن هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على الإخلاص والمتابعة، فلا بد في سيرك إلى الله من أن تخلص لله، ومن أن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن عندما نسأل الله في كل صلاة ونقول اهدنا الصراط المستقيم، أول ذلك أننا نسأل الله الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا استقامة بلا إخلاص، ولا استقامة بغير متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول نبينا صلى الله عليه وسلم هنا قل آمنت بالله، هذا هو الإخلاص. وقوله ثم استقم، هذه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن يقبل الله من عبد عملا إلا إذا أخلص له وتابع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن أصل الاستقامة العلم، أصل الاستقامة العلم، فأساس الخير العلم. أساس الخير أن تتعلم. كيف تعبد الله على استقامة إذا لم تتعلم، إذا لم تسمع الخير، إذا لم تقرأ القرآن، إذا لم تقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تعرف الاستقامة وكيف تسير على استقامة؟ إذن أصل الاستقامة العلم. ولذلك كان فضل العلم عظيما وكان مقدما على القول والعمل. فينبغي على الإنسان أن يحرص على العلم، وإذا وجد طريقا من طرق العلم أن يسلكه. إذا حضرت إلى خطبة الجمعة فاحضر وأنت تنوي أن تتعلم، أن تستفيد، أن تحمل خيرا، لا أن تستمع ولا تحمل شيئا. إذا كان هنالك درس فاحرص على حضوره لتتعلم خيرا وتحمل خيرا وتعلم خيرا، وهكذا. والأمر الثالث أن الاستقامة في العبادة باجتناب الزيادة أمر ممكن، أما اجتناب التقصير فأمر عسير. أن تجتنب البدعة، أن تجتنب الزيادة على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يسير إن هداك الله، فهو أمر يسير جدا، ليس فيه صعوبة على الإنسان، وكل إنسان يستطيعه. أما أن تعبد الله من غير أن تقصر فهذا صعب جدا، لأن شرائع الإسلام كثيرة والإنسان ضعيف، ولا بد من التقصير. ولذلك قال الله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه، احرصوا على الاستقامة، واستغفروه لأنكم ستقصرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، لن تستطيعوا أن تأتوا بكل شيء، لكن احرصوا على الاستقامة ليعلم الله من قلوبكم أنكم تريدون الاستقامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. سددوا يعني احرصوا على السداد، احرصوا على الاستقامة ليعلم الله من قلوبكم أنها محبة للاستقامة ومريدة للاستقامة. وقاربوا افعلوا ما تستطيعون، فإنكم لن تحصوا كل شيء ولن تستطيعوا فعل كل شيء، ولكن الله كريم يقبل منكم ما تستطيعون إن عمرت قلوبكم بمحبة الاستقامة، وعلم الله أنكم تريدون الاستقامة. وذلك يا إخوة ينبغي أن نتنبه لهذا، أن نجعل في قلوبنا حب الاستقامة والحرص على الاستقامة وإرادة الاستقامة، ثم نفعل من دين الله ما نستطيع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا ما في هذا الحديث العظيم الشريف الذي جمع أصول الخير. قال النووي رحمه الله: الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. فهذا الحديث أيضا مما انفرد به مسلم ولم يروه البخاري رحم الله الجميع. هذا الحديث فيه خير عظيم، قال جابر رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل هو النعمان ابن قوقل، النعمان ابن قوقل، هكذا ورد في بعض روايات مسلم، صحابي اسمه النعمان ابن قوقل بفتح القاف الأولى والثانية وإسكان الواو وبلام، رضي الله عنه، كان ممن شهد بدراً واستشهد في أحد، واستشهد في أحد، ووجد أنه كتب كتاباً في يوم أحد يقول فيه: اللهم اجعلني في هذا اليوم أطأ بعرجة الجنة، وكان أعرج رضي الله عنه، فاستشهد في يوم أحد ورآه بعض الصالحين يسير في الجنة بعرجته رضي الله عنه وأرضاه، وألحقنا بأولئك الركب في جنة الخلد. هذا الصحابي الجليل كغيره من الصحابة كان حريصاً على ما ينفعه، وأنفع ما يكون للإنسان ما يقربه من الجنة ويبعده من النار. أنفع ما تتعلمه أن تتعلم ما الذي يقربك من الجنة وما الذي يبعدك عن النار، هذا أنفع العلوم وأصلح العلوم. ولهذا يا إخوة، جاء في الصحيح أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عما يقربني من الجنة ويبعدني عن النار، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى أصحابه وقال: لقد هدي أو لقد وفق، لقد هدي، أو قال صلى الله عليه وسلم: لقد وفق، في هذا السؤال العظيم عما يقرب من الجنة ويبعد عن النار. فهذا الصحابي الجليل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم: أرأيت، ومعنى أرأيت قال بعض أهل العلم معناها أخبرني وأعلمني، أخبرني وأعلمني، وقال بعض أهل العلم بل هي من الرأي ومعناها: أترى يا رسول الله أني إذا فعلت هذا أدخل الجنة، أترى يا رسول الله أني إذا فعلت هذا أدخل الجنة؟ ورأي الرسول صلى الله عليه وسلم وحي في الحال أو المآل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فرأيه صلى الله عليه وسلم وحي في الحال أو في المآل. ما معنى في المآل يا إخوة؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد قبل الوحي، فيجتهد برأيه صلى الله عليه وسلم ثم يؤول الأمر إلى كونه وحياً، لأنه إذا أقره الله عليه فهو وحي، وإذا كان خطأً فإن الله سيعلمه أنه خطأ، سيعلمه أنه خطأ. فرأي النبي صلى الله عليه وسلم وحي يا إخوة، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن مكلفون به ومخاطبون به. قال: أرأيت إذا صليت المكتوبات، المكتوبات يعني المفروضات، يعني الصلوات الخمس، لأن كتب تأتي بمعنى فرض كما تقدم معنا سابقا، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، أي فرضاً موقوتاً. فالمكتوبات يعني المفروضات، ومعنى صليت المكتوبات يعني إذا صليت الصلوات المفروضات كما فرض الله، كما فرض الله، بأن أتوضأ لها وآتي بأركانها وآتي بواجباتها وآتي بما أستطيع من السنن وأصليها إن كنت رجلاً في المساجد. وقوله المكتوبات قيد أخرج غير المكتوبة، يعني أرأيت يا رسول الله إذا اقتصرت في صلاتي على الصلوات الخمس، إذا اقتصرت في صلواتي على الصلوات الخمس وصمت رمضان، رمضان قيد لصمت لأن الصيام منه فرض ومنه نفل، فلو قال وصمت لشمل الصيام كله، فقال وصمت رمضان يعني صمت الصوم المفروض وهو صيام رمضان، بمعنى واقتصرت في الصيام على الصيام المفروض وهو صيام رمضان، وأحللت الحلال. ما معنى أحللت الحلال؟ يعني اعتقدت أنه حلال ولم أحرم شيئا مما أحله الله وفعلت ما أحتاجه منه، لأن الحلال كثير ما يستطيع الإنسان أن يفعله كله، لكن المعنى اعتقدت أنه حلال ولم أحرم شيئا تشددا مما أحله الله وفعلت ما أحتاج إليه. وقال بعض العلم بل معنى وأحللت الحلال اعتقدت أنه حلال من غير ذكر للعمل، يقولون يكفي أن يعتقد أنه حلال، لكن المعنى الذي ذكرته أوجه، يعني اعتقدت أنه حلال ولم أحرم شيئا مما أحله الله وفعلت ما أحتاج إليه، فأنا لست متشددا لا أفعل الحلال عند الحاجة إليه. وحرمت الحرام أي اعتقدت أنه حرام واجتنبته، اعتقدت أنه حرام واجتنبته. والمؤمن يا إخوة إذا لم يعلم بالحرام وتركه تبرأ ذمته ولا يأثم، يعني مسلم مثلا ما علم أن الكذب حرام لنفترض، لكن هو لا يكذب، ما يكذب، برئت ذمته ولا يأثم. لكن إذا علم أنه حرام فلا بد من أن يعتقد أنه حرام وأن يجتنبه، فإن اعتقد أنه حرام ولم يجتنبه أثم، وإن اجتنبه ولم يعتقد أنه حرام أثم. يعني يا إخوة علمنا أن الزنا حرام، يجب علينا جميعا أن نعتقد في قلوبنا اعتقادا جازما أن الزنا حرام في كل زمان ومكان، يجب أن نعتقد اعتقادا جازما، فإن لم نعتقد فإنا نأثم ويجب أن نجتنبه. إذن المؤمن إذا لم يعلم أن شيئا حرام لكنه تركه، ولم يعتقد أنه حرام لكنه تركه، تبرأ ذمته ولا يأثم. لكن إذا علم أنه حرام وجب عليه أمران، أن يعتقد أنه حرام وأن يجتنبه، فإن ترك أحدهما فإنه يأثم، فإنه يأثم. أأدخل الجنة التي أعدها الله لعباده الصالحين وأعد لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ قال نعم. والعلماء يقولون السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب، فمعنى نعم، نعم تدخل الجنة، نعم تدخل الجنة. وفي هذا الجواب فائدتان عظيمتان جدا، الأولى أن المؤمن يعبد الله رجاء أن يدخل الجنة وخوفا من دخول النار وحبا لله، لابد أن المؤمن يعبد الله بهذا، رجاء أن يدخل الجنة وخوفا من دخول النار وحبا لله، وليس كما يقول بعض الأقوام يعبد الله شوقا إليه، فإن عبد الله ليصل إلى الجنة فهذا تقصير، هذا والله غلط، شأن الأنبياء عليهم السلام وشأن أولياء الله الصالحين أنهم يعبدون الله خوفاً ورجاءً وحبًّا. فالمؤمن يعبد الله ليدخل الجنة ولينجو من النار وحبًّا لله عز وجل، فلا بد في العبادة من حب ورجاء وخوف. الفائدة الثانية، طبعاً أخذنا هذه الفائدة من أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأدخل الجنة إن عملت هذا؟ قال: نعم، فأقره صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية يا إخوة أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، وإن كان المؤمن لا يستحق الجنة بعمله، وإنما يدخل الجنة بفضل الله، فلن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما يدخل الجنة بفضل الله ورحمته، ولكن الأعمال الصالحة سبب لنيل فضل الله ورحمته. فمن أراد أن يفوز بفضل الله بدخول الجنة فعليه بالأعمال الصالحة، عليه أن يعمل الأعمال الصالحة. طيب، هنا أشكل على بعض أهل العلم أن الرجل ما ذكر الحج ولا ذكر الزكاة، وهي من أركان الإسلام، ذكر الصلاة وذكر الصوم وهو موحد، فبقي ركنان الحج والزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم. قال العلماء: أما عدم ذكر الحج فعنه جوابان. الجواب الأول أن الحج لم يكن قد فرض، لأن فرض الحج كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية نزلت في عام الوفود، وعام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة، فلم يكن الحج قد فرض. والجواب الثاني أن ترك الحج دخل في قوله: وحرمت الحرام، لأن ترك الحج من أظهر الحرام وأعظم الحرام، فهو يدخل في قوله: وحرمت الحرام. وأما عدم ذكر الزكاة فعنه جوابان. الجواب الأول أن الزكاة لا تجب على كل أحد، وإنما تجب على أهل الأموال، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل لم يكن ذا مال، أو علم أنه إن كان ذا مال سيزكي. من أين؟ من قوله: وحرمت الحرام. فإنه لو كان ذا مال يعلم أن ترك الزكاة حرام، فسيحرم الحرام ويجتنب الحرام. والجواب الثاني هو نفس الجواب عن ترك الحج، وهو أن ترك الزكاة حرام، فيكون داخلاً في قوله: وحرمت الحرام. طيب، أشكل على بعض العلم أمر آخر، وهو أنهم فسروا قوله: أأدخل الجنة، أي حالاً بدون سابقة عذاب، بدون سابقة عذاب. وظاهر هذا لو فسر هكذا أن الذي يترك الواجبات يدخل الجنة بدون سابقة عذاب، يدخل الجنة ابتداء، وهذا مخالف للأدلة الكثيرة. فأجاب بعضهم بأجوبة. الجواب الأول أن هذا الحديث كان في أول الإسلام، وكانت هذه هي الواجبات، الجواب الثاني قالوا هذا الحديث منسوخ أو مقيد بما وجب بعد ذلك، بما وجب بعد ذلك فلا بد من دخوله. والجواب الثالث قالوا إن كل ما لم يذكر دخل في قوله: وحرمت الحرام، لأن ترك الواجبات حرام فيكون داخلا في قوله وحرمت الحرام. قلت ولا داعي لهذا الإشكال من أصله، لأن معنى قوله أأدخل الجنة مطلق، ويشمل دخول الجنة ابتداء أو مآلا، لأن المؤمن قد يدخل الجنة ابتداء بغير سابقة عذاب، وقد يدخل الجنة مآلا بعد أن يعذب إن كان فعل ما يستحق به العذاب ولم يعفو الله عنه. فقوله أدخل الجنة يشمل الأمرين، يشمل الأمرين، فلا إشكال. وكما قلنا دخول الجنة قد يكون ابتداء وقد يكون مآلا. وعلى هذا نفهم النصوص، النصوص المثبتة لدخول الجنة قد تدل على دخول الجنة ابتداء من غير سابقة عذاب، وقد تدل على دخول الجنة مآلا. كذلك نفي دخول الجنة في الأحاديث التي فيها لن يدخل الجنة كذا، لن يدخل الجنة كذا، قد تدل على عدم دخول الجنة أصلا، وقد تدل على عدم دخول الجنة ابتداء ولكنه سيدخل الجنة، لن يدخل الجنة قاطع، معنى أنه لن يدخل الجنة ابتداء ولكنه لن يخلد في النار، وإنما سيدخل الجنة مآلا، يدخل الجنة مآلا. وبناء عليه نقول يدل هذا الحديث على أن من وحد الله ولم يشرك ولم يكفر وصلى يدخل الجنة. من وحد الله ولم يكفر ولم يشرك وصلى يدخل الجنة، إما ابتداء إن عفى الله عن تقصيره، وإما مآلا، لكن لا بد أن يدخل الجنة. والله من وحد الله وصلى لا بد أن يدخل الجنة. الله عز وجل قال عن المؤمنين فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. الموحدون منهم ظالم لنفسه، من هو؟ الذي قصر في فعل الواجبات وفعل شيئا من المحرمات. ومنهم مقتصد وهو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات ولم يزد. ومنهم سابق بالخيرات الذي فعل الواجبات وترك المحرمات وزاد المستحبات وترك شيئا من المكروهات. كلهم في فضل الله يدخلون الجنة، ولكن دخول الجنة كما قلنا قد يكون حالا وابتداء وقد يكون انتهاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة، متفق عليه. من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك، مات موحدا دخل الجنة، ولكن لا بد من الصلاة على الراجح من أقوال العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. فمن وحد ولم يشرك ولم يكفر وصلى دخل الجنة، دخل الجنة. وهذا الحديث يدل على ذلك، وهذا الحديث يدل على ذلك. هذا ما يدل عليه هذا الحديث الشريف العظيم. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعل هذا الوقت الذي اقتطعتموه مما تعلو به درجاتكم في الجنة ويسركم عند لقاء ربكم سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع وفقه الله الجميع، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.